السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضل الشيخ محمد مصطفى أبو بسطام، أهلا ومرحبا.
يا مرحبا، أهلا وسهلا بشيخنا الحبيب،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
الله يرضى عنك ويبارك في عمرك يا رب.
الله أشهد الله أن يحبك في الله،
وأنا أتقرب إلى الله عز وجل بحبك وحب الصالحين.
اللهم اجعلنا من الصالحين وأصلح أحوالنا أجمعين. اللهم أمين يا رب العالمين. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذا حديث، فما صحته وما معناه؟
نعم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يعني هذا الرفق لا يكون في شيء إلا كان هذا الشيء موزونا راجحا، وما نزع من شيء إلا شانه، إلا فسد هذا الشيء. لماذا؟ الرفق هذا أحد أو من الأشياء التي جاءت بها الشريعة. يعني في الصحيحين من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أن رهطا من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد.
عليه الصلاة والسلام.
فعائشة رضي الله عنها قالت: ففهمتها فقلت: السلام واللعنة عليكم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، أولم تسمعي ما قلت؟ قد قلت وعليكم. بس بكل بساطة كده، قد قلت وعليكم. فهذا يعني تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن علم عائشة رضي الله عنها هذا الرفق في كل أمورها وفي كل حياتها وفي كل أقوالها. انك تعرف ازاي ترد على مثلا، ربما انسان مثلا جاء يتجرأ عليك او تجسر في كلامه عليك، كيف ترد عليه برفق وبلين؟ وثبت ايضا في صحيح مسلم من حديث جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الانسان اذا حرم من هذا الخلق اللي هو خلق الرفق يحرم من خير كثير جدا. من يحرم الرفق يحرم الخير الكثير. فهذا الخلق كما قلت جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمه أصحابه. وكذلك لما تنظر إلى أحوال السلف كانوا كذلك هذا الخلق، كانوا متأسين بهذا الخلق أيضا. في كتاب الحلية لأبي نعيم في ترجمة صلة ابن أشيم، وصلى ابن أشيم هذا أحد التابعين الكبار،
حضرتك ذكرته برنامج الإمام.
أيوة.
الذي عرض في رمضان ويعرض الآن أيضا يوم الثلاثاء قبيل حلقة أهل الذكر،
تلميذ حضرتك
تقريبا أربعة لربع، أربعة لتلت يوم الثلاث من كل أسبوع. نعم،
تلميذ حضرتك مش يوم برا يعني،
إحنا بس بنقول عشان معاد الحلقة. ناخد يوسف ونواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أخونا الأستاذ يوسف، اتفضل.
بقول لحضرتك واحد مثلا عايز يتجوز واحده يعني عايز ياخد يعني مؤدبه وفي نفس الوقت جميله، يعني هو يقول لك انا عايز اسمع كلام الرسول ان هو فاصفر بذات الدين وفي نفس الوقت عايزها جميل، فهو يقول لك نظريه صعبه.
طب هو في تعارض بين الجمال والادب؟
ماشي، ما فيش تعارض، بس هو يعني يقول لك قليل بقى في الزمن ده لما الاقي بنت ايه فيها الصفتين دول، فعايزين نعرف يعني هيعمل ايه. تمام. وفي مثلا ايه اللهم صل على سيدنا محمد، يعني ما تيجي نصلي عليه في التحيات وكده، فعايزين نعرف معنى الصلاه على النبي ايه، وهل هو قال سيدنا محمد مقتصرين على آل بيته بس ولا الى يوم الدين اللي هو امتداد آل البيت الى يوم الدين. وعايزين كمان نعرف بعد اذنك يا استاذ احمد، لو مثلا واحد طلق واحده وهي على الحيض، الطلقه بتقع ولا لا؟
حاضر،
شكرا لك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعود الى الرفق وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا إلى الرفق في زماننا، خاصة في بيوتنا ومع أبنائنا وفي أعمالنا وفي شوارعنا وفي معاملتنا الحياتية اليومية. شيخي كريم، ازداد الغضب وبقى في ناس بتتنرفز لأتفه الأسباب، وبقى في مشاكل طاحنة بين الناس لأقل الأشياء وأتفه الأشياء، فكيف نعود إلى هذا السمت وخلق النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا؟
نعم. أنا كنت أقول قبل المداخلة أن صلة بن أشيم رحمة الله عليهم كان يجلس يوما إلى أصحابه، إذ مر رجل وهو مسبل إزارة، واحد هدومه إيه مجرجرة في الأرض وهو مسبل إزارة، فهم أصحاب صلة أن يأخذوه بألسنتهم، فكان يشتموا بقى ويبدعوا ويفسقوا، فقالهم صلة على رسلكم مهلا بالراحة، ألا تدعوني أكفكم أمره، تسيبوني أنا أكلمه يعني، ألا تدعوني أكفكم أمره؟ فقالوا له نعم إن شئت. فذهب صلة إلى هذا الرجل وقال له يا ابن أخي، فقال لبيك يا عم، قال لي إليك حاجة، قال قل يا عم أو مر يا عم، قال أن ترفع إزارك، فقال نعم ونعمى عين. فلما رجع صلة إلى أصحابه فقال له أرأيتم، شفتوا بقى إزاي الأمر بالمعروف، أو إزاي أنك أنت تكون رفيق رقيق بإنسان الذي تدعوه أو الذي تأمره، فقالهم أرأيتم، فلو شتمتموه لشتمكم ولو سببتموه لسبكم. وهو أنت الإنسان أولا في يعني أثناء أمره ونهيه، أو الإنسان الآمر الناهي ينبغي عليه أن يتلبس بثلاثة أشياء: أولا العلم، ثانيا الرفق، ثالثا الصبر. دي أي إنسان داعية إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون فيه هذه الثلاث. العلم، العلم هذا يكون قبل الأمر والنهي، إذ ليس من المتصور أن يدعو الإنسان وهو جاهل، يبقى العلم يكون قبل الأمر والنهي عشان أعرف أنا هأمر بإيه وهنهى عن إيه. والرفق، وهذا الرفق يكون أثناء الأمر والنهي زي ما احنا ذكرنا آلفا. والصبر هذا
على إذاء الناس،
أي بعد الأمر والنهي،
ربما يسخرون منه، ربما يعني يقولون له بعض الألفاظ التي تجرحه أو تسيء إليه كما يفعل أو فعل السفهاء مع الأنبياء. نعم، عليهم جميعا الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم. فالصبر هذا كما نقول يكون بعد الأمر والنهي، لذلك يقول بعض السلف نأمرهم بالمعروف فيشتموننا ويسبون أعراضنا. أنت ممكن إنسان إذا أمر بالمعروف قد يلحقه بعض الضرر، فانظر إلى هذا الخلق. وكذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. فهذا خلق أيضا يعلمنا إياه
يعني
رسول الله،
هذا الخلق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، في أمور العبادات فقط، في أمور الدين ومن يتصدر للدعوة، أم في كل شؤون الحياة ولكن بعد هذا الاتصال؟ أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. أهلا
ومرحبا يا أم أحمد، تفضلي.
ممكن أكلم الشيخ؟
حضرتك معانا يا فندم، اتفضلي، الله يرضى عنك.
لو سمحت، أنا سني 52، أنا سني 52 سنة.
ما شاء الله.
الحمد لله بصلي بصوم بأبرى قرآن. قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
ربنا يذكرك.
ليس على المريض حرج.
نعم.
قول الله تعالى ليس على المريض حرج. يعني ممكن إنه يشد الدين، ممكن يقول ألفاظ بذيئة.
هو مريض عنده إيه؟ ربنا يعافيه.
مريض عنده كذب.
طب علاقة الكبد بما قلتيه؟
طب هو طب نعمل ايه معاه حبيبي؟
وهل هذا هو معنى الحرج المقصود في الآية؟ شيخنا هيقول لك إن شاء الله تعالى.
طب طيب يا ريت شيخنا يقول. كمان في سؤال ثاني. طب ماشي.
هذه سؤال ثاني يا أم أحمد، هذه السؤال الثاني الله يرضى عنك، اتفضلي.
ماشي حاضر. السؤال الثاني، ممكن أحسن إن أقرأ قرآن من المصحف ولا أسمع سماع القرآن من الموبايل؟
الأفضل يعني.
الأفضل.
من المصحف حاضر قراءة القرآن أم من الهاتف؟ حاضر.
ماشي. شكرا.
فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرفق واللين شيخ الكريم، هل يكون في من يتصدر فقط في أمور الدعوة ويتصدر لشؤون الناس عامة، أم يكون في كل شؤون الحياة؟
نعم. الرفق هذا خلق عام ينبغي أن يتأسى به المسلم في كل حياته وفي كل معاملاته وفي كل شؤونه اليومية. فليس الرفق مقتصرا على التعامل أو الأشياء الخاصة المتعلقة بدين الله عز وجل، بل كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن. حياته صلى الله عليه وسلم كلها مترجمة إلى أوامر القرآن، تقول يأتمر بأمره وينتهي بنهيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو المثال لهذا الخلق، خلق الرفق، وهو الذي جسد لنا هذا الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما قلت المواقف كثيرة جدا، يعني مثلا في صحيح مسلم حديث معاوية ابن الحكم السلمي. معاوية ابن الحكم السلمي ده كان من المسلمين الأولين الذين هاجروا إلى بلاد الحبشة. ففي طبعا بعض الأحكام تغيرت بعدما رجع الصحابة. الصحابة لما هاجروا في الله عز وجل أنزل بعض الأحكام ونسخ أو سبحانه وتعالى زال بعض الأحكام. تمام؟ فكان الصحابة قبل ما يهاجروا كان ممكن الواحد يكلم الإنسان اللي جنبه. ده كان طبيعي جدا في الصلاة قبل أن ينزل الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فكان الواحد قبل كده ممكن يكلم اللي جنبه مثلا يسلم عليه أخبارك إيه، أنت في الركعة كام، إلى غيره. فمعاوية رضي الله عنه كان ممن هاجر، فكان الحكم ده موجود قبل ما يهاجر. فلما رجع معاوية رضي الله عنه وأصحابه، معاوية رضي الله عنه دخل في الصلاة قال فعطس إنسان بجواري فقلت يرحمك الله. ده اتكلم في الصلاة هو. تمام؟ لذلك العلماء يستدل بهذا الحديث أن الإنسان إذا تكلم جاهلا أو ناسيا صلاته لا تبطل. فمعاوية رضي الله عنه قال فقلت له يرحمك الله. قال فنظر القوم بأبصارهم أو فرماني القوم بأبصارهم، كأنه خلع عينه ورمى بها. فرماني القوم بأبصارهم. قال فقلت لهم ما لكم تنظرون إلي؟ قال فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم ولازالوا يصمتونني.
أي اسكت يعني.
ولكني سكت. نعم. يسكتون. اسكت أنت في صلاة. قال فلما أنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته فوالله ما رأيت معلما قط قبله خير منه ولا بعده خير منه. قال فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وفي رواية أخرى إن الله يحدث في دينه ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا.
خلاص فهمه الحكم.
أيوة.
وحديث الرجل الذي بال في المسجد،
ما هو ده بقى حديث،
ولكن بعد هذا الاتصال. جزاك الله خير أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم، نوطي التلفزيون من فضلك. اتفضلي.
لو سمحت يا اخي عندي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول، انا زوجي واخواته ادعوه مبلغ من المال، بيقولوا ان هو على سبيل ان هو يعينه معاه كده.
مبلغ من المال ليه؟
هما بيعينوه معاه عشان يعملوا بيه يعني شيء معين بعد كده.
امانه يعني؟
ايوه.
طيب
لانه محتاج، فهو حضرتك يعني هو مش مبالغ ومش ناشر المال، بس هو مطلوب منه ان هو يحضره في وقت قريب جدا، هو مش في امكان ده خالص دلوقتي.
هو يعني الفلوس مش موجوده دلوقتي؟
لا مش موجوده، بس هو يعني قال هو يرد له. فهو حضرتك لو اخذ قرض من البنك وعشان يجدد الفلوس دي، مع العلم ان لو حصل واخواته عرفوا ان الفلوس مش موجوده ممكن يحصل قطيعه بنته. هل ده، انا عارفه ان قرض الربا طبعا حرام، بس بعض المشايخ جازوه.
طب يعني يسيب الفتوى للشيخ، انت سالت السؤال هذا معلوم. في سؤال تاني؟
السؤال تاني حضرتك، انا ابتديت عيله وكده واخواتي جوزي موجودين معايا في البيت. فانا لما لبست النقاب والتجوز قلت لجوزي ان انا خلاص ان انا اوصيه يعني على اخواته وكده، فهو ما رضيش وكمل يعني تكلم جنبي ان لا ما ينفعش، وقال لي سيبي ده دلوقتي لقدام. فهل انا عليا رزقي يعني انا مجبره ان انا افضل كده يعني انا منتقله بس كشف النقاب قدامي؟
واضح الكلام، فامان الله وعليك السلام وبركاته. نعم، هذا الحديث الذي يعني كثر على ألسنة الوعاظ والدعاء، يعني هل هو حديث صحيح، حديث الرجل الذي بال في المسجد شيخ كريم؟
في الصحيحين.
نعم، جزاك الله خير.
نعم، في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن عربيا دخل المسجد فبال في ناحية المسجد، فهم الصحابة أن يقطعوا عليه بولته، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته. سبحان الله، يعني هذا من رفقه صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ أولا أصل النجاسة قد حدث، خلاص المكان اللي هو تبول فيه هذا الأعرابي تنجس. طيب لو الصحابة كانوا قطعوا عليه بولته كان إيه اللي هيحصل؟ الأعرابي ده كان هيجري في المسجد لأنه هو بيجري وراه طبيعي جدا، مش كده؟ فلما هو يجري وهم يجروا وراه إيه اللي هيحصل؟
النجاسة هتتعدى، هتنتشر.
ده أول حاجة. ثانيا ثبت طبيا ان قطع البول يضر بصحه الانسان.
سبحان الله.
بيحدث بعض المشاكل في المثانه، فهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم. فامرهم صلى الله عليه وسلم وقال لا تزرموا، ولكن ائيوا عليه سجلا من الماء، هاتي
يعني قليل من الماء.
بالفعل كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه، قال إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من هذا، إنما هي للقراءة للصلاة ولقراءة القرآن وللذكر.
بعضنا يقول إنه هو عصبي جدا وليس متخلقا بهذا الخلق الرفيع، خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلق الرفق واللين والحلم. يقول لك أنا عصبي، بتنرفز على زوجتي، بتنرفز على أولادي، ممكن أتشكل مع الناس في الشارع، أبقى ماشي بالسيارة تحدث مشاكل، أنزل على نفسي ماسك في خناق الراجل اللي خبطني او اللي هو يعني، وده في دنيا الناس حاصل. هل هذا الامر يكتسب؟ الرفق يكتسب شيخي الكريم واللين يعني، هو ولا هي دي جبله عند الانسان صعب تغييرها؟
نعم. لا، كل شيء يستطيع الانسان ان يغير فيه او من نفسه. هذا شيء يستطيع الانسان ان يتحلى بالحلم وبالرفق وبالتؤدة وباللين في كلامه، هذا شيء قد يكتسب. في أشياء تكون جبلية وفي أشياء قد تكتسب، فالحلم والرفق هذه من الأشياء التي قد تكتسب، لكن هذا الإنسان يعني إذا تحلى بهذا أو أراد أن يتحلى بهذا أن يصبر، يعني خليك كما يقولون كده طويل البال، يعني لا تتعصب. يعني تقول عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لشيء من أمر الدنيا
عليه الصلاة والسلام،
لكن إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالأشياء اللي هي في الدنيا، الأمور اللي هي ممكن تعدي، اللي هي مش مشكلة مش معضلة، دي الأمور اللي هتعدي، فلم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يغضب لها.
لكن أمر يتعلق بالدين
بالدين
كان يغضب صلى الله عليه وسلم،
لا يقوم لغضبه شيء
صلى الله عليه وسلم.
تمام. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ينبغي علينا نتحلى بهذا الرفق
عليه الصلاة والسلام. يعني لا ييأس أحدنا إن كان لا يتصف بهذه الصفة. طب هو يأثم شيخ كريم يعني الذي يخالف هذا الهدي في الخلق والحلم والأناة والرفق، يأثم حتى ولو كان مصليا عابدا ساجدا صائما قائما يتلو كتاب الله عز وجل، صاحب الحدة في الطبع والخلق، ولكن بعد هذا الاتصال. أستاذ عصام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضل.
من فضلك كان عندي سؤال لو سمحت.
تفضل يا فندم.
من فضلك أنا بسأل بخصوص قراءة القرآن للمرأة، هل يجوز لها قراءة القرآن بدون حجاب؟ وبالنسبة للرجل، هل يجوز للرجل أن يقرأ القرآن أيضا وهو مكشوف الكتف؟ يعني اللي هو لا يجوز الصلاة للرجل وهو مكشوف الكتف، فهل يجوز له قراءة القرآن؟
هو لا يجوز أم غير مستحب؟ دي حاضر الحاضر للرجل فأمان الله. نعم حبيبي الغالي، هذا الذي لا يتخلط بهذا الرفق مهما كان ومهما كانت عبادته، هل يأثم لحرمانه هذا الحلم وهذا الرفق؟
إنما يأتي الإثم والذنب إن تعدى الإنسان حدود الله عز وجل. للإنسان إذا غضب، وهذا يعني من هديه صلى الله عليه وسلم، لما جاءه رجل الحديث في الصحيحين فقال يا رسول الله أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب،
عليه الصلاة والسلام.
فكرر هذا الرجل هذا السؤال 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغضب جمرة في القلب. تمام؟
نعم.
فإذا تعدى هذا الحلم أو هذا الرفق، الإنسان إذا غضب فربما يتلفظ بألفاظ، يفعل بعض الأفعال، يقول بعض الكلمات، لا شك أنه سيأثم على ذلك. لماذا؟ لأن هذا قد تعدى إلى غيره، لكن هو مثلا هذه الحدة كتمها.
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين،
بالفعل كده. تمام كده. الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار. واحد عمال يضايق فيك، يعني مثلا كثير من الناس يقعد ينرفز فيك، يقول لك يعني الفاظ، يعني يقول لك مثلا مش عارف الشيوخ مالهم الى اخره، هذا يأثم. واحد عمال يضايق فيك وانت تحلم عليه، يغيظك وانت صابر. لا،
مش هو الرسول صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته انما كلما ازداد الجاهل عليه جهلا كان صلى الله عليه وسلم يزداد حلما.
هناك فرق بين الحلم وبين ان يكون الانسان عنده لا مبالاه. تمام؟ فهذا الانسان ربما يؤاخذ عليه ان هو ما عندوش مبالاه، لا يغضب مثلا اذا انتهكت حرمات الله كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا لا شك انه يؤاخذ على هذا.
وبعض لا، ما احنا خلاص فرقنا بين الغضب للنفس،
ايوه،
وعدم اللين والصبر والحلم والرفق،
بالفعل،
والغضب لله ده محمود والاول مذموم، نسال الله العفو والعافيه.
صحيح.
فالامر واضح لدينا وواضح لدى مشاهدينا.
صحيح.
نعم. الكرام، ناخذ الاتصال ونواصل. شيخ الكريم فتح الله عليك، اللهم امين يا رب العالمين. فضل الشيخ محمد مصطفى. ام محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا يا اختنا، تفضلي.
صراحة عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أسأل الدعاء لعمي نفسه حتى جامدة كبيرة،
الله يرحمه ويحسن إليه،
وأسأل الدعاء لي بالرحمة
يا رب.
وهو اللي نفسه حتى إن شاء الله نحتسبه شهيد، حتى لو كان مقصر في الصلاة وليه شوية ذنوب كده يعني.
حاضر.
ثاني سؤال، لو الإيلاء،
إيه؟
الإيلاء كفرته إن جوزك الزوج يعني يصوم 60 يوم أو يطعم 60 مسكين، بالترتيب ولا بالتخيير؟
حاضر.
عشان افرض مثلا هو الواحد قاطر صحيا على الصيام بس هو ما بيصومش حتى رمضان، فايه يعني
الواحد
يعمل ايه في المشكله دي؟
حاضر.
ثالث سؤال، لو انا بصلي العشاء جماعه فأول ركعتين جهر والركعتين الثانيين سر. فأنا لحقتش أخلص الفتحة ولا التشهد، أسلم حسب الإمام ولا لازم أخلص؟
دخل في إمام؟
أيوة.
حاضر.
يعني التشهد ما بلحقش أخلصه، والفتحتين اللي في السر ما بلحقش أخلصهم.
طيب واضح السؤال، فأمان الله. نعم شيخنا حبيبنا، هذا الموضوع يحتاج إلى حلقات وحلقات، فلو عند حضرتك يعني ختام له في هذا اللقاء حتى نستطيع إجابة المشاهدين والمشاهدات.
نعم.
ونواصل في اللقاء القادم مع حضرتك إن شاء الله لا بأس. نعم.
أختم بهذا الموقف وهو ما ذكره ابن الحاج في كتاب المدخل، أن المأمون وعظه واعظ ذات يوم فعنفه، بيوعظه لكن شد عليه في الموعظة، فقال له المأمون: يا هذا ارفق بنا، فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فالرفق في الكلام وفي الأسلوب وفي التعامل وفي الدعوة هذا مطلب شرعي.
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الله الرفق
يا رب،
وأن يرزقنا وإياك أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وفي مغاربها. أستاذ يوسف يريد الزواج من دينة وجميلة، ويقول هذا قليل في زماننا، أن يجمع بين الجمال الحسي والمعنوي والدين، فهل هذا فعلا صحيح شيخي الكريم؟
والله لا أعلم صحة هذا الكلام، بل هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يدك. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا تدرج شرعي. تنكح المرأة لأربع، أول حاجة لمالها إذا كانت المرأة دينة وعندها مال، وطبعا الأفضل أن الإنسان يجمع بين هذه الأربع: دينة، امرأة ذات مال وجميلة وذات حسب ودينة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنه قال: إذا أردت نصيحتي
فخذ
فاظفر بذات الدين،
صاحبة الدين،
لأن الدين هذا هو الذي يبقى. أما هذه الأشياء الثلاثة الباقية فهي زائلة،
عوارض، كلها أمور عارضة
بالفعل.
الجمال يزول والمال بالفعل. يزول
صحيح.
والنسب الله تعالى أعلى وأعلم، والحسب يتغير بين يوم وليلة
بالفعل. فهذه أشياء زائلة إلا صاحبة وذات الدين. فإن أراد الإنسان أن يجمع أو استطاع الإنسان أن يجمع بين هذه الأربع فهذا هو الأفضل الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عجز يجمع مثلا بين ذات المال أو ذات صاحبة المال وصاحبة الدين، طيب إن لم يستطع خلاص يبقى اثنين، طب خلاص نتدرج واحدة إلى آخره. يعني صاحبة مال ودين أو صاحبة جمال ودين،
ويقدم الدين دائما على هذه الثلاث
طبعا، وهذا هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحبة النسب والدين.
لكن لا يعدم أبدا المرء إن سأل الله عز وجل أن يرزق بالزوجة الدينة الجميلة كذا كذا أن يعطيه الله عز وجل ما سأل. وأسأل الله من فضله. نأخذ أستاذ أسامة، فاستمر في الطلب والدعاء وربنا يرزقك الزوجة الصالحة أخي الحبيب. أستاذ أسامة السلام عليكم.
عليكم السلام.
من معنا، أسامة ولا مو أسامة؟
ماما.
طب تفضلي لا بأس، تفضلي.
لو سمحت عندي أسأل يا شيخ.
تفضل يا فندم.
انا يعني من فتره كنت عيانه وعهدت نفسي بيني وبين ربنا ان انا لو ربنا حس عني هتصدق بمبلغ من المال
نذرا. يعني هذا كان نذرا؟
اي لو سمحت.
كان نذر؟
ايوه نذر. ايوه عهدت نفسي بيني وبين ربنا، يعني قلت لو ربنا حس عني هتصدق بمبلغ من المال وارتدي النقاب على طول. يعني فالحمد لله أنا تصدقت بالمبلغ، بس ارتديت النقاب لمدة شهر وبعدين حسيت أن أنا مخنوقة منه فجلحته. هل يعني النقاب ده فرض؟ ولو النقاب مش فرض أنا علي ذنب أن أنا يعني عهدت نفس العهد ده؟
حاضر.
مش عارفة أعمل إيه، يعني ألبس ثاني ولا أعمل إيه؟ بس أنا حاسة أن أنا عندي يعني مخنوقة منه مش قادر.
واضح الكلام، شيخنا يجيبك إن شاء الله. في سؤال تاني؟ فأمان. مع السلامة. نعم سيدنا الشيخ محمد ربنا يوفقك بالصحة والعافية. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. من هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذووه، اللي هم آل يعني مثلا زي ما احنا بنقول كده العائلة، أو ذو رحمه صلى الله عليه وسلم. فهم فهؤلاء هم آل النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين لا تحل لهم الصدقة، تمام؟ فهؤلاء هم أهله صلى الله عليه وسلم وآله.
جزاك الله خير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل يقع طلاق الحائض أو الطلاق الذي يوقعه صاحبه على الحائض؟
نعم، والله هذه المسألة خلافية طبعا بين العلماء. وطبعا ابن عمر رضي الله عنهما فعل ذلك، طلق امرأته في حيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، فإذا طهرت فيطلقها طلق. فهذا طبعا مسألة خلافية، يعني هذا الطلاق لا يقع، طلاق الحائض كثير من العلماء يذهب أنه لا يقع.
هو الجمهور على وقوعه، لكن نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن حزم تلميذه نعم. وأيضا تلميذ ابن القيم وغيرهم لا يقيعونه، لكن الأئمة الأربعة على إقاعه. تمام، جزيت الجنة شيخنا الكريم. وحضرتك تتبنى عدم إقاعه
تخفيفا على الناس.
جزاك الله خير. أم أحمد 52 سنة، ربنا يديك الصحة والعافية يا أختنا. أصلي وأصوم وتقرأ القرآن، ويتسأل لما تمر علي الآية الكريمة ليس على المريض حرج. لو في إنسان مريض وربنا يعافيه ويشفيه، لما بيستغضب ويغضب ربما يسب الدين أو يسب الدين أو ربما يتلفظ ببعض الألفاظ التي لا ترضي الله عز وجل، هل هذا تنطبق عليه هذه الآية ليس على المريض حرج؟
طبعا هذا الأمر مخالف تماما لما ورد في الآية الكريمة. الله عز وجل يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني هذا في الخروج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، فمش معنى كده مثلا إنسان مريض
وأيضا يعني المريض اللي ما بيقدرش يصلي واقفا يصلي جالسا وهكذا،
هذا تيسيرا
من باب التيسير
بالفعل كده.
لكن سب الدين
لكن إيه علاقة سب الدين بإنسان مريض؟ طبعا سب الدين هذه ردة أو كفر،
إلا إذا كان مجنونا، ده موضوع تاني.
ما هو عشان كده حاجة سألتها السؤال، هو إيه يعني مريض بإيه؟ فقالت ده مريض بالكبد. طب هل معنى أنه مريض بالكبد يسب دين الله؟
صحيح،
هذه ردة كما نقول. وكثير من العلماء يقولون هذا، ليس هذا من كلامي ولا من كيسي، كثير من العلماء يقولون أن هذا يعني كفر، يعني يتوب إلى الله عز وجل.
يعمل إيه لو ندم؟
أولا يتوب إلى الله عز وجل، ثم يغتسل، ثم يتلفظ بالشهادة،
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد،
ويتوب إلى الله عز وجل. وبعدين الإنسان ده في وعكة صحية، المفروض يكون قريبا من الله عز وجل، لا أن يسب الله وأن يسب دين الله. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه وأن يعفو عنا وأن عنه.
أم أحمد أيضا، اللهم أمين. أم أحمد تسأل هل أفضل أن نقرأ من المصحف القرآن الكريم أم يستوي مع قراءتنا من القرآن الذي يعني يكون على الهاتف؟ نعم شيخي الكريم.
لا طبعا، العلماء يقولون أن القراءة من المصحف، بل أثر هذا عن كثير من السلف منهم أنس، النظر إلى المصحف عبادة. نعم، فالإنسان لا يستوي الإنسان الذي يقرأ من جوال بالذي يقرأ المصحف ويمسك المصحف بيده، هذا لا يستوي هذا وذاك أبدا. تمام، فالأفضل للإنسان يمسك بالمصحف ويقرأ في المصحف، لا أن يقرأ من الجوال ولا أن يستمع.
وهو مثاب على كل الأحوال وفي كل حال،
لكن
حتى لو قرأ من محفوظه
طبعا. لكن نعم، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن، يعني اقرأوا القرآن هذا لفظ. وقال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لفظ إيه؟ الشاهد إيه؟ لا أقول
من باب التيسير. جزاك الله خير. لو أن أحدنا موجود في مكان ليس فيه مصحف ومعه الهاتف وعليه القرآن وأراد أن يقرأ وعنده ختمة، هو مأجور
في الحالة دي، مفيهاش
في مصحف، يبقى المصحف أولى.
طبعا هذا الأولى والأفضل.
جزاك الله خير
على الأكمل، يعني
وهو مأجور بإذن الله عز وجل على كل حال من الأحوال. الأستاذ صبري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاود الاتصال أخي الحبيب، جزاك الله خيرا. نعم أم أحمد، والدي أعطوه مبلغا كأمانة، ويبدو أنه كان في ضائقة فتصرف في هذا المبلغ. هل له أن يأخذ قرضا ليسدد هذا المبلغ الذي كان عنده، وإلا ستحدث هناك قطيعة بينه وبين يعني إخوانه؟ نعم.
والله لا أنصحه بالقرض، إلا القرض هذا لا يكون إلا لضرورة قصوى ونازلة إن حاد الإنسان عن القرض فيها قد يهلك، في هذه الحال يجوز القرض، لكن ما دون ذلك أنا شايف أن هذا ليس ضرورة.
ما هو في نوع من أنواع، معذرة أم محمد، يعني شيء من خيانة الأمانة وتصرف في هذا المال.
هذه ليس يعني على هذا الزوج أن يوضح،
ده الأب
أو الأب عفوا يوضح لهم الصورة لإخوان، يقول لهم مثلا والله هذا المال أنا تعثرت فيه ومثلا تصرفت،
وهو عندي وأنا ملتزم به،
وأنا أنا علي أن أسد لكم أو أسد لكم هذا المبلغ بأي صورة من الصور، لكن مش يقترب، مش بيستسهل بقى ويقول أخذ قرض وخلاص أصلنا مضطر، لا هذه ليست ضرورة.
جزاك الله خيرا شيخي، بارك الله فيكم. في بيت عائلة ويبدو أنها منتقبة ما شاء الله، ولكن الزوج يجبرها على أن ترفع نقاب أمام إخوانه الذكور، فهل تأثم أو الإثم على الزوج؟
لا شك أن الإثم على الزوج، وأنت لا تطيعين فيها مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، وقال صلى الله عليه وآله وسلم أفرأيت الحم فإن الحم هو الموت، الحم هو إخوات الزوج. مثل هذا يعني عديل
وينصح بالله. وينصح
ينصح على تكلميه برفق،
ويمكن علىه يشاهدنا الآن
يا رب حالك تكلميه برفق، لأن مثل هذا كما أقول قد يؤذر الرجل أو الزوج على مثل.
نعم. شيخي وحبيبي فضل الشيخ محمد مصطفى، قراءة القرآن للمرأة بدون حجاب أو الرجل مكشوف الكتفين تمام، هل يأثم؟ وطبعا سؤال أن لا يجوز صلاة المسلم وهو عالي الكتفين، العبارة هنا تستقيم؟ أخونا ذكرها هكذا.
نعم، أولا القراءة جائزة، يجوز الإنسان أن يقرأ، مثلا هو لابس فلانة حملات كما ذكر السائل، أو أن المرأة تكون ليست لابسة مثلا لحجابها، هذا جائز لا سيما أنه في البيت،
خلاف الأولى.
لا شك أن الأكمل والأفضل والأولى أن الإنسان مثلا إذا دخل على إنسان عظيم يقرأ مثلا رسالته ويقرأ كتابه، لا شك أنه يلبس أفضل الثياب، فما بالك بكلام رب العالمين، فهذا من باب من الأفضلية ومن باب الأحسن يعني والأكمل.
والصلاة مكشوف الكتفين،
أما الصلاة فهي جائزة
مع الكراهة،
مع الكراهة طبعا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء.
جزاك الله خير، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. استاذ منذر، السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته.
اهلا مرحبا، اتفضل.
ازي حضرتك؟
بنعم والله، لا تحصى ولا تعد، الحمد لله.
الله يبارك فيك، معايا خمس اسئله هنقولهم سريعا عشان الوقت بس.
اتفضل.
الله يبارك فيك. اول حاجه يعني لو انا والدي حالف عليا ان انا ما انجزش في قريه معينه، ولكن القريه دي انا ليا فيها مصلحه، بنقضي فيها الشغل مثلا او رايح للراجل بتاع الشغل، هل يجوز ان انا نروح وهو حالف يمين مع انه منعني، فبنروح من وراء علشان ما يحصلش مشاكل وما نقولوش ان انا اروح؟ دي المساله الاولى. المساله الثانيه، ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من راى راى الله به ومن سمع سمع الله به؟ والمساله الثالثه، هل يمكن المسح على الخف اثناء الصيف يعني الجو حر ومش مستاهل، ولا الواحد يخلع الخف يعني او الشراب ده؟ دي مساله. المسألة الرابعة، اللهم صل على سيدنا محمد يعني
عليه الصلاة والسلام. تفضل. هات السؤال.
معلش
ربنا يذكرك، عاود الاتصال عندما تتذكر ان شاء الله تعالى خلال الحلقة. أم محمد، الدعاء لعمي مات الله يرحمه، توفي في حادث رحمة الله عليه. نعم.
أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة.
آمين.
وأسأل الله عز وجل أن يتغمده بوافي رحمته، وأسأل الله عز وجل أن يبرد مضجعه، وأسأل الله عز وجل أن يوسع له في قبره مد بصره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يفتح الله عز وجل له بابا إلى الجنة، وأن يسمعه روحا وريحانا ورب راض غير غضب.
اللهم آمين. هل الذي يتوفاه الله في حادث يكون شهيدا رغم أنه مقصر في الصلاة؟ وطبعا كلنا أصحاب ذنوب شيخ الكريم، نسأل الله العافية.
والله أولا توسعة إطلاق لفظة الشهيد على كل أحد هذا مما توسع فيه الناس جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قد عد بعض الأصناف، الغريق والمفتون والهدي.
هل نقول نحسبه شهيدا؟
والله نتمنى ونسأل الله عز وجل أن يكتبه وأن يحشره في زمرة الشهداء.
السؤال، نحسبه كذلك وهو كان مقصرا في الصلاة، ولا هذا يعني يجعلنا نحجم عن هذا الاحتساب أصلا؟
والله طبعا هذا أمره موكول إلى الله.
الله الله يفتح عليك.
إينا. وإن كنا نتمنى على الله عز وجل أن يحشره الله عز وجل وأن يدخره في زمرة الصالحين، فهم القوم لا يشقى بهم جليسه.
اللهم اجعلنا وإياك والمسلمين والمسلمات من عباده الصالحين.
يا رب
شيخ. آمين. الإلاء كفرته يا شيخنا 60 يوما وتكون يكون الصيام أولى أم الإطعام، يعني على التخيير أم على الترتيب؟
لا ليس على التخيير إنما على الترتيب.
على الترتيب.
إن عجز الرجل عن صيام 60 يوما عليه أن ينتقل إلى الأمر الثاني وهو الكفارة اللي هو الإطعام.
الذي عنده القدرة على الصيام ولكنه لا يصوم، ما لا كفارته؟
لا، عنده القدرة على الصيام ولا يصوم، هذا يعني لا يقبل منه.
نسأل الله.
بعض العلماء يعني قال ذلك، يعني قال إن الإنسان أولا تدرج في الأحكام الشرعية هذا يكون بضرورة، مش كده اعتباطا وخلاص مش عاجبك دي خد ده، لا طبعا. عشان كده كثير من الناس برضو إيه بيتساهل في مسألة إيه، مسألة الكفارات. يقول لك مثلا أنه هو عليه مثلا كفارة يمين مثلا يعني فيعمل إيه، يقول لك مش قادر تصوم طلع. لا مش كده، العدم الصيام هذا يكون لعلة شرعية، هذا الإنسان مثلا
مش
لا يستطيع،
مش عن كسل يعني.
أيوة مش استسهالا.
نعم.
وكما
جزاك
قلت
الله خير.
كده يعني.
نعم. صلاة العشاء في جماعة هي لا تستطيع أن تكمل الفاتحة خلف الإمام، وكذلك التشهد هل تكمل قراءة الفاتحة بعدما يركع الإمام أم تركع مع خلفه مباشرة، وكذلك الحال في التشهد شيخي كريم؟
لا تركع، لكن أنا نصيحتي إن هذا الإمام أولا الاطمئنان أحد أركان صحة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل المسيء لصلاته، مسيء لصلاته، قال صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فمثل هذا الذي لا يستطيع الإنسان أن يقرأ خلفه الفاتحة، ولا يستطيع الإنسان أن يسبح الله عز وجل في ركوعه ولا في سجوده، مثل هذا صلاته فيها شك طبعا، لأن الاطمئنان كما قلت قد زال من بهذه الصورة. الإنسان ما يقدرش، لا أنا بقرأ مش قادر أقرأ الفاتحة ولا عارف أسبح ربنا في الركوع.
مش قراءة الإمام قراءة للمأموم؟
ما فيش مشكلة،
هي مأموم تصلي مأمومة أو خلف إمام.
ما هو مع حضرتك في كده، بس ده في القراءة، لكن هي بهذه الصورة هي مأمومة، ففي صلاة المفروض الإنسان يتم القراءة، لكن هذا ينقر كنقر الديك، كما وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن نقر.
أنت تتحدث عن قراءة الإمام نفسه. إيه
نعم.
نعم جزاك الله.
عن نقر كنقر الديك، نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا. وكما قلت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد، ثم يقوم. طبعا اللي يقوم هذا الركن والقيام يعني يستطيع الإنسان يقرأ الفاتحة على مهل، وأن يقرأ مثلا سورة أخرى، لا أن يكون تكون هذه الهرولة.
نعم، لكنها يعني تتبع إمامها.
لكن يقول أيضا صلى الله عليه وسلم مسألة الإنسان تابع المأموم تابع للإمام.
فإن ركع ركع خلفه المأموم.
نعم. إنما جعل الإمام ليتم
به،
فإذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا أجمعون يعني ربنا ولك الحمد.
جزاك الله خير. أستاذ أسامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك؟
أهلا ومرحبا، الحمد لله.
والله أنا متشرف بحضرتكم إن أنا بسمع صوتكم، والله عظيم، إحنا بنستفاد منكم إفادة.
يا رب يجزيك خير.
شرف لينا حبيبي.
يا رب يبارك لك قبل من شيخنا.
كنت انا شغال في السياحه وشغال شيف، والشغل بتاعي بيتطلب مني ان انا بنحت على قرع وبنحت على بطيخ، فبنحت ممكن انحت اشكال طيور وحاجات وكده، هل ده حرام او مش حرام يعني؟ بس كنت عايز اعرف.
حاضر، بامان الله، مع السلامه، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. نعم سيدنا الشيخ محمد. الاخ اسامه، غير اسامه، لا ام اسامه، لان انت يبدو ان ابنها اللي اتصل الاول ولا ايه، كانت مريضه ونذرت نذرا انها لو شفيت هتخرج صدقه وتنتقب. اخرجت الصدقه وارتدت النقاب شهرا ثم خلعته لانها حدث لها ضيق او ما شابه ذلك، فما حكم النقاب؟ هل هو واجب ام مستحب؟ وهل تاثم على فعلها؟ نعم شيخي الكريم. هي نظرت أن ترتدي النقاب لو شفيت، والحمد لله شفيت وارتدت النقاب شهرا ثم خلعت النقاب.
أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، دي أول حاجة. ثانيا هي ارتدت النقاب. السؤال الآن، هل هي عندما نذرت هذا النذر قالت لله علي، أو نذرت نذرا علي مثلا أن ألبس النقاب طيلة حياتي، أو أن ألبس النقاب فهي لقد لبست النقاب مدة شهرا مثلا شهر. فبهذا قد سقط عنها النذر
وفت.
أين
حكم النقاب إباء؟
حكم النقاب
فرض واجب ولا يعني فرض يعني أم مستحب؟
لا هو سنة، سنة.
والخلاف فيه ثابت
طبعا لا شك.
جزاك الله خيرا شيخي كريم. أخ منذر والدي حالف علي ما روحش مكان معين أو قرية معينة وله فيها مصلحة، أخونا منذر له في هذا المكان مصلحة فيذهب دون علم أبيه، فما حكم هذا اليمين الذي حلفه أبوه وحكمه هو إيه؟
هو طبعا عليه أن يقبل إن كان هذا فيه مصلحة له.
هل تلزم أو يلزم أبوه الكفارة؟
يلزم والده نعم هذه الكفارة.
ما يعرفش
ويخبره حتى لا يسقط هذا
خيف لا يزعل.
والله خلاص
يعني هل له أن يكفر عن أبيه؟
وارد له ذلك.
جزاك الله خيرا. ما معنى من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به؟ نسأل الله العفو والعافية.
آمين رب العالمين. المرأة إنسان أن هو يرأي، الرياء هو إنسان يشوف نفسه يعني
يعمل للناس
بالفعل. وهذا طبعا في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل متصدق فأتي به فعرفه ربه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال يا رب ما تركت من سبيل، ما فيش يا رب باب من أبواب الخير إلا وأنا متصدق وأنا واقف على هذا الباب، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه لك إلا أنفقت فيه لك. فيقول الله عز وجل له: كذبت ولكنك تصدقت ليقال هو جواد وقد قيل. فالجزاء هنا من جنس العمل، فهذا يرائي.
وما ربك بظلام للعبيد.
أي نعم. فمن رأى رأى الله به. والرجل الثاني رجل مجاهد فأتي به فعرفه ربه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال يا ربك قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول الله عز وجل له: كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع وقد قيل. وهذا هو حظه. فالله عز وجل يأمر به فيأخذ ويسحب على وجهه فيلقى في النار. والرجل الثالث رجل عالم فأتي به فعرفه ربه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. فيقول الله عز وجل له: كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل. فيؤمر به أيضا فيسحب على وجهه فيلقى في النار. فهذا رأى، رأى الله به في الآخرة، الله عز وجل أمر به أيضا فسحب على وجهه جزاء ما كان يرائي به بهذا الفعل.
سلم نسأل الله العفو والعافية. صلى الله أن يتوب علينا وأن يهدينا وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. المسح على الخف في الحر أولى أم نزع الخف وغسل القدمين عند الوضوء شيخي كريم أولى؟
نعم. ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. قال فمسح عليهما جميعا. فهذا من باب التيسير والرفق.
يعني جميعا هكذا يعني باليدين معا على القدمين؟
أي الاثنين مع بعض.
طب من لم يتمكن من هذا ومسح اليمنى أولا ثم مسح اليسرى القدم اليسرى ثانيا؟
جائز.
لكن الأولى أن يكون معا. السنة
أن يكون معا.
جزاك الله خيرا. نتعلم منك كثيرا
شيخنا
محمد.
شيخنا
ربنا يعلمنا وإياك. اللهم
ربنا يسلمك ويبارك.
أستاذ أسامة يعمل في السياحة شيف، ولكنه يطلب منه أحيانا نحت على بعض الأطعمة على هيئة طيور أو ما شابه ذلك، فما حكم هذا النحت؟
أسأل الله عز وجل أن يعفو عنه.
آمين.
كان بهذه المثابة وطلب منه هذا الطلب وهو لم يجد بد من ذلك، فأرجو أن يعفو الله عز وجل عنه، وأسأل الله عز وجل أن يرزقه رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وأن يبارك الله عز وجل له في آله وماله.
اللهم امين امين يا رب العالمين. لعله الاتصال الاخير في الحلقه. استاذ محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اهلا ومرحبا اخي الحبيب، تفضل.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله رب العالمين، تفضل.
والله كنت عايز اسال حضرتك سؤال، قراءه الفاتحه على المقابر، يعني ساعه ما نجي على المقابر كده وفي الدفن يقول لك الفاتحه بعد الدفن كده، ده حكمها ايه يعني؟
حاضر، مفهوم. الله يرحم موتانا جميعا والحقنا بهم على خير.
امين.
في سؤال ثاني يا استاذ محمود.
وقراءه القران هل تفيد الميت بشيء؟ قاعد يقول برضه يقرا الفاتحه للميت او يقرا قران للميت، هل ده يفيده بشيء؟
حاضر يعني. حاضر، فامان الله رحمه الله عليهم اجمعين. نعم، سؤال الاخ محمود، قراءه الفاتحه على المقابر بعد الدفن ما حكمها؟
لا يجوز، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لكم دفن من أصحابه، لم يؤثر عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نقل نقلا حتى ولو نقل باطل نقل ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن أحد أصحابه أو أحد من أصحابه قال صلى الله عليه وسلم ادعوا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن فالدعاء هو المطلب الشرعي عند دفن الميت، لا قراءة قرآن ولا فتحة ولا أنك أنت تلقنه في القبر، إن ده ما بيوصلش.
هل يكون دعاء جماعيا كما يفعل البعض، يخطب خطبة خفيفة أثناء الدفن ثم بعد ذلك يتوجه ناحية القبلة ويدعو يعني المشيعون يؤمنون خلفه شيخ الكريم؟
الأصل هو أن يكون الدعاء كل واحد على حدة، لكن إن كان هؤلاء الجمع آسف يعني فيهم مثلا جهل لا يستطيعون ما يعرفش يدعو أصلا،
يعني لا نصفهم بالجهل، لكن نقول يعني آسف بأحكام الدفن مثلا،
لا أصف أحدا الآن بعيني، إنما أطلق إطلاقا بمعنى إن كان جاهلا يعني آسف يعني مش عارف يدعي، فهذا الإمام أو الذي خطب في الناس يقوم مقامه ويدعو ويؤمن الناس، لكن الأصل أن يكون الدعاء كل على حدة.
وفي أحد الصحابة قال أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معان.
نعم هذا الرجل، نعم
نعم، فقال نعم حولها ندندن صلى الله عليه وسلم.
طب هو هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معان، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار.
حولها ندندن،
حولها ندندن،
نعم. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. قراءة القرآن هل تصل أو يصل ثوابها للميت؟
لا يصل ثوابها للميت، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم.
على الراجح من أقوال أهل العلم. أسأل الله أن يرحم موتانا وأن يلحقنا بهم على خير، وأن يرزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة. أمين أمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو بسطام الكناني، حفظك الله ومتعك الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم، صلى الله عز وجل أن ينفع بك الأمة. آمين آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم وحلم الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنات الحبيب صلى الله عليه وسلم. غدا جمعة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وقبل الختام نهنئ أخونا الأستاذ محمد بيومي الزواج، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. أخي الحبيب، هل تحب أن تقول شيئا لأخينا محمد؟
الله عز وجل أن يسعده في الدارين. الشيخ محمد أنا أحبه كثيرا جدا صراحة، وأنا سعدت له غاية السعادة والله بزواجي، وأسأل الله عز وجل أن يتم له على خير وأن يؤدم بينهما بخير وفي خير وعلى خير، وأن يجمع الله عز وجل بينه وبين زوجه على خير.
اللهم أمين. مبارك يا محمد، أنا عارف أنك مستمعني دلوقتي لكنك معنا في الاي تي وكذا تكنولوجيا المعلومات، سيصلك الخبر. وأسأل الله عز وجل أن يسعدك وأن يرزقك الذرية الصالحة وأن يبارك لك في أهلك وزوجك وفي مالك. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.